بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد أخذنا في المجلس السابق بعض المفسدات للصوم من المفطرات المتعلقة بالأكل والشرب أو غيرها، وآخر ما وقفنا عنده ما يتعلق بشروط كونها من المفطرات، فقد ذكر أهل العلم شروطا لهذه المفطرات، بحيث أن من وقع في شيء منها يحكم عليه بفساد صومه بشروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم بأنها من المفطرات، فخرج بذلك الجاهل الذي لا يعلم أنها من المفطرات مثلا، فهو معذور بجهله، قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان جاهلا أن هذا الشيء من المفطرات فلا يحكم بفطره مع وجود عذر الجهل. ويلتحق بذلك أو يدخل تحت ذلك من كان جاهلا بالحكم الشرعي كما سبق، يعني لا يدري أن هذا مفطر من المفطرات، وهكذا من كان جاهلا بالحال أو الوقت. فمثلا لو أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع، فلا شيء عليه في ذلك، فإنه جاهل بطلوع الفجر. أو أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت وقد جاء الوقت، سمع صوتا يظن أنه صوت أذان فأكل، ثم تبين له أن هذا ليس بأذان أو أنه حصل قبل دخول الوقت، فلا شيء عليه في ذلك. والدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال عدي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني جعلت تحت وسادتي عقالين، يعني حبلين أو خيطين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فأكل عدي بن حاتم، وهكذا جاء عن سهل بن سعد أنه أكل أيضا غيره من الصحابة، وهم ينظرون إلى الخيط الأبيض والخيط الأسود يظنون أنه خيط، فأكلوا بعد طلوع الفجر ولم يمسك الواحد منهم حتى ظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى اتضح، جعل الواحد منهم يضع خيطا أو حبلا أبيض وحبلا أسود ويأكل، ومعلوم أنه ما سيتضح ذلك الحبل إلا بعد طلوع الفجر بكثير. ومع هذا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لوجود عذر الجهل. بهذا الحكم الشرعي. وهكذا أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. يعني جاء غيم فظنوا أن الشمس قد غربت، ما عندهم ساعات يضبطون بها الأوقات، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم انقشع ذلك الغيم وظهرت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما يمسكون ما بقي من اليوم. والسبب في عدم فساد الصوم بمثل هذا الجهل بالوقت، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فدل ذلك على أنه لم يفسد الصوم بسبب وجود هذا العذر الذي هو الجهل. ومثل هذا ونفسه ما لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه قد طلع، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأنه كان جاهلا بالوقت. وما يدل على هذا أيضا قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم. ومثل هذا الإنسان ما قد تبين له بسبب جهله بالوقت فلا يحكم بفساد صومه في مثل هذه الحالة. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا غير ناس، فخرج بذلك الناسي. وقد مر معنا الكلام على هذا، وأن من نسي فلا يحكم بفساد صومه، وإنما يحكم بفساد صوم من أكل ذاكرا غير ناس. أما الناسي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإتمام دليل على صحة الصوم، دليل على صحة الصوم فليتم صومه. وأيضا قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني هذا شيء لا إرادة له فيه، هذا شيء لا إرادة له فيه، فلا يحكم بفساد صومه في مثل هذه الحالة. لكن يقول أهل العلم: إذا رأيت صائما يأكل ناسيا فذكره، ذكره من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. ومن باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأيت صائما يأكل ذكره بأنه صائم، فإنه قد يكون ناسيا. الشرط الثالث أن يكون مختارا، خرج بذلك المكره. مختارا أي أنه يتناول المفطر باختياره وإرادته، بخلاف من أكره عليه، فالمكره صيامه صحيح ولا قضاء عليه. فإن الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في حق من أكره على الكفر، فمن باب أولى من أكره على ما يفطره وهو صائم. فإذا رفع الحكم عمن أكره على الكفر فرفعه عمن هو دونه من باب أولى، لكن لابد في الإكراه من أن يكون أكره بشيء لا طاقة له به، لا طاقة له به، يعني أكره على شيء، يعني كان يهدد بالقتل مثلا، والذي هدده قادر على إنفاذ ما تهدد به وهو يعلم ذلك، إما أن تأكل وإلا تقتل. ففي مثل هذه الحالة لو أكل لا شيء عليه وصومه صحيح لأنه مكره. قد حسن بعض أهل العلم حديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. ومثل هذا أيضا ما لو أكرهت المرأة على الوطئ وهي صائمة، أكرهها زوجها مثلا بشيء لا طاقة لها به ولا تتحمله، وصيامها صحيح ولا قضاء عليها، ولا يجوز للرجل أن يكره امرأته على ذلك وهي صائمة، وهي صائمة يعني الصوم الواجب، صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم القضاء، لا يجوز له أن يعني ماذا يكرهها في هذه الحالة. في هذه الحالة هذه الشروط التي يحكم من خلالها على من تناول شيئا من المفطرات بأنه مفطر، أن يكون عنده علم غير جاهل، سواء كان جهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت أو الحال. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا خرج بذلك الناسي. الأمر الثالث أن يكون مختارا خرج بذلك المكره. فهذا ما يتعلق بالشروط التي من خلالها يحكم على الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات بأنه مفطر. بقي ما يتعلق بالكفارة. سبق معنا أن الجماع في نهار رمضان من الكبائر، من كبائر الذنوب، ويتعلق به كفارة مغلظة، وذلك لحرمة انتهاك الصوم بمثل هذا، فهو أشد من انتهاك الصوم بالأكل والشرب. ولذلك فإن من جامع في نهار رمضان متعمدا يفسد صومه وعليه الكفارة، وهذه الكفارة عقوبة له وصيانة لجناب الصوم حتى لا ينتهك بمثل هذا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: هل تجد رقبة أي تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به. الحديث. فنستفيد من هذا الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على هذا الترتيب: أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع ينتقل بعد ذلك إلى الصوم، صوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يعني عجز عن الصيام ما يستطيع، فينتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا، ولا ينتقل إلى الأدنى حتى يعجز عما فوقه. إذا عجز عن عتق الرقبة كما هو الحال في هذه الأزمنة لا توجد الرقاب، فينتقل إلى الصوم، صوم شهرين متتابعين. فإن عجز يعني ما يتحمل الصوم أبدا، ما يتحمل الصوم أبدا هذه المدة شهرين ومتتابعين، وهذا يعرفه كل إنسان من نفسه، لأن البعض من الناس يقول: أنا ما أستطيع الصوم شهرين متتابعين، وهو في الحقيقة يستطيع ويطيق ذلك. فإذا كان ممن يغالط نفسه في هذا الجانب يقول: أنا ما أستطيع صوم شهرين متتابعين، يريد أن ينتقل للإطعام، فهذا هي مغالطة للنفس. الله سبحانه مطلع ولا يجزئه الإطعام مع قدرته على الصوم، لا يجزئه الإطعام مع قدرته على الصوم، فلا بد من هذا الترتيب، لا بد من هذا الترتيب: عتق الرقبة ثم صوم شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. وصوم الشهرين المتتابعين له أن يحسبهما بطلوع الهلال، فمثلا أهل هلال الشهر فيبدأ الحساب من أوله، فإذا أهل هلال الشهر الذي بعده 29 يحسبه شهرا كاملا، فلو أن يحسب بالأهلة ولو أن يحسب بالأيام، فيتم لكل شهر 30 يوما. وفي مسألة المرأة خلاف، يعني هل المرأة يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المرأة بحيث ما سأل الرجل ولا أمره أن تكفر امرأته، وإنما أمره هو بالكفارة، ولم يسأله أيضا هل كانت امرأتك مطاوعة أو مكرهة. في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المرأة ليس عليها الكفارة، لكنها إن كانت مطاوعة فهي آثمة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما إلزامها بالكفارة يحتاج إلى دليل، وأكثر أهل العلم على أن المرأة عليها الكفارة أيضا، فلو كفرت إذا كانت مطاوعة فهو أحوط، لكن الذي يظهر من خلال الأدلة أن إلزامها ليس يعني عليه دليل صحيح صريح، وإنما يقال من باب الأحوط، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب فعليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. وبقيت بعض التفاصيل والمسائل المتعلقة بهذا نعرج عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول أختم به: إذا توفرت هذه الشروط ثم حصل بعد ذلك الاختيار وتعمد الآكل مثلا ظنا أنه قد أفطر، فما الحكم؟ إذا أكره فأكل ثم زال الإكراه واستمر في الأكل يصبح مفطرا عمدا. إذا أفطر جاهلا فنبه وقيل له الفجر قد طلع مثلا، أو الشمس لم تغرب بعد، أو قيل له هذا الأمر من المفطرات فاستمر وتمادى يصبح مفطرا عمدا. وهكذا إذا أفطر ناسيا أكل فقال له شخص أنت صائم فاستمر في الأكل يصبح مفطرا عمدا، يصبح مفطرا عمدا. بقي ما إذا استمر ظنا منه أنه قد أفطر، يعني يظن أنها خلاص أصبح مفطرا، هذا الذي يظهر أنه جاهل، جاهل في مثل هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولو قضى يوما مكانه فهو أحوط وأحسن لو قضى يوما مكانه. يقول: هل افتداء الأسير يقوم مقام عتق الرقبة؟ بعض أهل العلم يدخله في هذا، وليس ببعيد، ليس ببعيد أن يكون الأسير يعني داخلا في عتق الرقبة، فإن فداءه من الأسر وتخليصه من بين أيدي الكفار يعتبر كعتقه، فإنه أصبح رقيقا عندهم بسبب الحرب. فنعم. سيأتي التفصيل في هذا، وأنه إذا تعدد الجماع في نفس اليوم ففيه كفارة واحدة، أما إذا تعدد في أيام متفرقة ففي كل يوم كفارة مستقلة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.